بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو اليوم 24 من شهر رمضان المبارك لعام 42 و400 ألف. وأخذنا في المجلس السابق الكلام على عبادة الدعاء، وأنها تعتبر من العبادات العظيمة والمقامات العلية التي إن تحققت في العبد بشروطها فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. وفي هذا المجلس نتحدث أيضا حول هذه العبادة العظيمة لما لها من الأهمية الكبيرة، ومما يدلنا أيها الإخوة على أهمية الدعاء أن الله جل وعلا افتتح كتابه بالدعاء واختتمه بالدعاء. ففي سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أعظم دعاء، سؤال الله جل وعلا الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم. وفي آخر سورة وهي سورة الناس فيها طلب الاستعادة، فيها طلب الاستعادة في قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس. والدعاء كما يقول أهل العلم إما لجلب منفعة أو دفع مضرة، إما لجلب منفعة أو دفع مضرة. ففي سورة الناس الاستعاذة وهي الالتجاء إلى الله في أن يقي العبد شر الوسواس الخناس. فهذا يدل على أهمية الدعاء. وأيضا كما سمعتم أمس الله جل وعلا أدرج هذه الآية في ثنايا آيات الصيام، وهي: وماذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومما يدل من السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وفي حديث رواه الحاكم، وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا جاء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وعلى هذا فالذي ينبغي لنا أيها الإخوة أن ماذا؟ أن ألا تفطر ألسنتنا عن دعاء الله. يدعو الإنسان في طريقه، في دكانه، في سيارته، وعلى مدنه، في فراشه، قائما وقاعدا ومضطجعا. وأغلب أذكار الشريعة، أغلب أذكار الشريعة في صلاة وصيام وحج وصدقة، ماذا؟ أغلبها ماذا؟ يعني فيها الدعاء، فيها الدعاء، لأنه يدل على التذلل والاستقرار والانكسار بيد الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ومما يضاف في هذا المجلس ماذا يا إخواني؟ شروط الدعاء. اشترط في الدعاء أولا الإخلاص لله كما قال: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص له أهمية، الإخلاص في الدعاء له أهمية، وهكذا الإخلاص في العبادة. الإخلاص في العبادة أيضا، إذا دعا الإنسان بعبادة أخلص فيها لله فهذا من أسباب الاستجابة. ولعل أكثركم أو كلكم يعرف حديث الثلاثة النفر أصحاب الغار، لما دخلوا غار وجاء الصخرة وأطبقت عليهم الغار، دعوا الله جل وعلا بأخلص ما عملوا، فكان في هذه الأعمال نجاتهم، كان في هذه الأعمال نجاتهم، وخرجوا سالمين بعد أن أيقنوا بالهلاك. لا أنيس ولا جليس ولا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى، فلجأوا إليه. وهكذا أيها الإخوة، إذا أخلص الإنسان لله في عبادته، وبخاصة الدعاء، لأن الدعاء من العبادة، الدعاء من العبادة. وهكذا يشترط في استجابة الدعاء ماذا؟ أن يكون العبد مستجيبا لله، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، واقفا عند حدوده، كما ذكر الله في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تريد أن يجيبك الله، أجب شرع الله، وأجب داعي الله، وطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يجيب العبد. وهكذا من الشروط أيها الإخوة، أن لا يستعجل العبد على حصول المطلوب، فمن الخطأ أنه يريد أن يدعو من هنا وينزل الشيء المدعو به من الجهة الأخرى، هذا من الخطأ. فالله جل وعلا أعلم بمصلحته وأدرى بما ينفعه، كما قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فربما دعا الإنسان بشيء وحققه الله له، وكان حتفه وهلاكه في هذا الشيء، فإذا منعك الله مما دعوته فاعلم أن في هذا المنع الخير الكثير له، على أن الله سبحانه وتعالى يجيب كل دعوة، كما جاء في الحديث: الدعاء على ثلاث مراتب، إما أن يتحقق المدعو به، وإما أن يدخر للعبد يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء ما كان قد قدر عليه، فيدعو الإنسان فيصرف الله هذا السوء الذي كان قد قدر على العبد. وعلى هذا فالدعاء مستجاب على كل حال، لكن أحيانا تكون الاستجابة بتحقق المراد، وأحيانا تكون الاستجابة يعني دعوته واستجاب لك لكن أخر الإجابة إلى يوم القيامة، حيث تكون أحوج إلى الحسنة الواحدة. وأيضا المرتبة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وصرف عنك من السوء ما كان قد قدر عليه، وأما قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال أهل العلم: الاستجابة على نوعين، استجابة بمعنى تحقيق الطلب، والثاني استجابة بمعنى الإثابة، الأجر. فبمجرد أن يقول العبد يا الله أو يا رب أو يا رحمن فالله يأجره. أستجب لكم بمعنى أثيبكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بمعنى أثيبكم، أي يعطيكم ثوابا وأجرا. فيجب على العبد أن يصرف الدعاء لله. وإذا دعا العبد ربه ماذا أجره، أعطاه أجرا ثوابا على هذا الدعاء. هذا تفسير. والتفسير الآخر بأنه يحقق له المطلوب، وعلى هذا العبد غير خائب ولا خاسر إذا دعا الله سبحانه وتعالى بأي دعوة، بأي دعوة. وهكذا أيها الإخوة، يعني من شروط الدعاء التكرار، من شروط الدعاء عدم ماذا الدعاء بالإثم، لا تدعو على غيرك بإثم أو قطيعة رحم. جاء في الحديث: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. من شروط استجابة الدعاء ماذا؟ ألا يتلبس العبد بالحرام من مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى آخره. فإذا تلبس العبد بالأشياء المحرمة كان مطعمه حراما ومشربه حرام، يعني مدخله وملبسه كله حرام في حرام. مثل هذا ما يستجاب له، مثل هذا ما يستجاب له، لأن المانع أقوى. المانع وهو التلبس بالحرام أكلا وشربا ولباسا وغير ذلك ماذا قوي جدا. فيحتاج العبد أن يتحلل من هذه المحرمات، ينظر إلى كسبه، ينظر إلى مدخله، لأن بعض الناس الحلال ما دخل في الجيب، والحرام ما لم يستطع أنه ماذا يدخل. فبأي طريقة أدخل المال هذا حلال، والطريقة التي ما استطاع أن يدخل المال منه هذا حرام. فماذا يا إخواني؟ فليطب المطعم والمشرب والملبس حتى يستجيب الله للعبد، حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى للعبد. ورد الدعوة أيها الإخوة من الأشياء التي ليس بمحمود، فقد استعاد النبي عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من عدم إجابة الدعوة. فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. من دعاء لا يسمع، في بعض الروايات من دعوة لا يستجاب لها. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون دعوة العبد غير مستجابة بسبب قوة المانع، بسبب قوة المانع. وإلا فالله جل وعلا رحيم، رحيم وكريم، رحيم وكريم، يعطي العبد ماذا فوق سؤاله، يعطي العبد فوق سؤاله. ونحث إخواننا بارك الله فيهم على الإكثار من الدعاء الوارد: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ادعو الله، ادعو الله بهذا الدعاء في أي وقت، في أي مكان، في أي زمان، على أي حال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهكذا: اللهم عافني واعف عني، وبمعنى اللهم عافني واعف عني. جاء العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال له: يا عم، قل: اللهم إني أسألك العافية. ثم جلس فترة ثم جاء وقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. قال: يا عم، سل الله العافية، فإن العبد لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. العافية تشمل عافية الدين، وتشمل عافية ماذا؟ الدنيا. يعافيك الله سبحانه وتعالى في دينك وبدنك وزوجك ومالك وجميع أمورك. السؤال بالعفو والعافية. حتى قال بعض السلف: إذا تزاحمت عليك الطلبات ما تدري ما تطلب، فسل الله العفو والعافية. فإذا عافاك وعفى عنك يسر لك ماذا؟ بكل خير. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير حيث كان وحيث كنا، والحمد لله رب العالمين.